صباحا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة خبرية مفصلة يصحبكم في خالد العبدالله، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إصرار واشنطن على فرض العقوبات يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا إلى أكثر من 17,000 وتواصل عمليات إنقاذ الناجين. والصحة العالمية تقول أن محنة سوريا تفوق التوقعات، وعلى دول العالم مساعدتها. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الحظر الأمريكي الأخير على بعض الشركات الإيرانية يعكس شرعية موقف طهران وخبث واشنطن ونفاقها تجاه إيران والاتفاق النووي. ولفت ناصر كنعاني إلى أن اعتماد إدارة بايدن إجراءات الحظر التي اعتمدتها إدارة ترامب يجعل إيران مصممة على السعي الجاد لتحقيق أهدافها التنموية الوطنية واستغلال حقوقها القانونية التي لا جدال فيها، مشددا على احتفاظ طهران بجميع حقوقها في مواجهة مثل هذه الإجراءات. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت أمس إجراءات حظر جديدة ضد 9 كيانات إيرانية تعمل في قطاع البتروكيماويات. ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا إلى أكثر من 17,400 متوفى، بينما تجاوز عدد الإصابات عتبة 70,000 شخص، ووفق ما أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية. يأتي هذا الارتفاع في عدد ضحايا الزلزال في الوقت الذي تتواصل جهود فرق الإنقاذ في عملية البحث عن ناجين تحت الأنقاض، فيما أجلت السلطات عشرات الآلاف من المناطق المتضررة من الزلزال. هذا وصادق البرلمان التركي يوم أمس على إعلان حالة الطوارئ في 10 محافظات لمدة 3 أشهر من جراء الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد. أكدت منظمة الصحة العالمية أن محنة سوريا في أعقاب الزلزال المدمر تفوق التوقعات، وأنه يتحتم على دول العالم تقديم يد العون إليها. بدوره طالب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتريش برفع العقوبات عن سوريا، لا سيما بعد الزلزال المدمر، مؤكدا ضرورة عدم تسييس الملف الإنساني. بدوره قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون أنه اتصل بالجانبين الأمريكي والأوروبي لرفع العراقيل أمام وصول المساعدات، كما دعا ناشطون الاتحاد الأوروبي لرفع عاجل للعقوبات الاقتصادية على سوريا. ويأتي ذلك في وقت ارتفعت الحصيلة الرسمية من جراء الزلزال في سوريا إلى أكثر من 3,300 قتيل و6,000 جريح. وفيما يتعلق بتداعيات الزلزال المدمر في سوريا وتركيا وتضاؤل الأمل شيئا فشيئا بالعثور على أحياء تحت الركام، نتوقف معا عند هذا التقرير.
في ثوان عديدة انهار كل شيء. أبنية شاهقة تحولت إلى ركام لتدفن تحتها آلاف العائلات في تركيا وسوريا. رغم فظاعة المشهد من الخارج، إلا أنه في الداخل يبدو أشد قسوة ورعبا. وما هي إلا لحظات حتى بدأ الصراخ يعلو من تحت أنقاض المنازل والمباني المدمرة، وأخرى خيم الصمت على ساكنيها.
حمودي افتحت مك حمودي.
ورغم القصص المأساوية التي خلفها الزلزال المدمر، إلا أن هناك مقاطع مصورة تحمل حياة جديدة لأجساد صغيرة غطاها الركام، منهم من خرج من رحم أمه حيا، ومنهم من تجرع مرارة الألم بعد أن خسر أسرته كلها وظل وحيدا لا يجد من يواسيه ويخفف من ألمه والبعض الآخر أمضى ساعات طوال دون طعام وشراب، والركام يضغط على صدره.
ما ننتي يا عمري؟
كل الليل وأنا عم بتوجع.
سلامتك يا روح انت.
خرجت هذه الطفلة التركية بأعجوبة من تحت الركام، فلم ترى أمها بجانبها، فسألت بغصة: أين أمي؟ لعل هذا السؤال هو السؤال الأبرز الذي يتردد في ذهن الأطفال الذين فارقوا أحبتهم، فالنجاح بإنقاذ الأرواح قد لا يكون حليف فرق الإنقاذ دوما، فالأمل في العثور على أحياء أضحى في تضاؤل، والأصوات التي كانت تسمع تحت أنقاض الأبنية باتت تخفت واستبدلت برائحة الموت التي فاحت من بين الحطام. الوداع الأخير كان أشد قسوة على الأحياء الذين يعيشون حالة من القلق والخوف والترقب والأمل في صمود أحبائهم الذين يقبعون تحت الأنقاض.
دعا حزب الله إلى أوسع مشاركة شعبية في الحملة الإنسانية لدعم المنكوبين من جراء الزلزال في سوريا. وقال بيان للحزب أمام المأساة الكبيرة التي حدثت في سوريا: فإن المسؤولية الشرعية والإنسانية تقتضي وضع كل إمكاناتنا في خدمة الحكومة السورية وشعبها اللذين ما بخلا يوما في الوقوف إلى جانب الشعب اللبناني في كل محنة. في غضون ذلك دخلت مدينة حلب فجر اليوم قافلة للحج الشعبي من 400 شاحنة محملة بالوقود والمساعدات الإغاثية، كما ضمت معدات ثقيلة للمساعدة على رفع الأنقاض. بحث رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني مع رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية وفرص تنمية التعاون بين بلدين، وناقش الجانبان تنوع أفاق التعاون في جميع المجالات إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما التقى السوداني الذي وصل دبي يوم أمس رئيس الوزراء الإماراتي محمد بن راشد آل مكتوم، وتناول اللقاء تنمية أفاق التعاون في مختلف المجالات. وأعرب السوداني خلال اللقاء عن توجه العراق إلى تطوير مستوى التعاون الاقتصادي وتوسعة مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في القطاعات الخدمية. استشهد شاب فلسطيني بالخليل مساء أمس بعد أن فتحت قوات الاحتلال نيرانها عليه زعيمة أنه كان يحاول طعن أحد جنودها، وشهد مكان الحادث على مدخل مخيم الفوار استنفارا لقوات الاحتلال قبل أن تصل تعزيزات عسكرية. وإلى الشمال من مدينة جنين دهس جيب عسكري صهيوني شابا فلسطينيا كان يستقل دراجة نارية قرب حادث الجلم العسكري، مما أدى إلى إصابته بجروح. تحدثت وسائل إعلام ليبية عن وقوع اضطرابات أمنية بالقرب من مطار معتيقة الدولي بالعاصمة طرابلس، ووفقا للتلفزيون المسار الليبي فإن السلطات المعنية أعلنت اليوم إغلاق مطار معتيقة وتحويل الرحلات الدولية والمحلية إلى مطار مصراتة. وفي وقت لاحق أعلنت إدارة مطار معتيقة عودة حركة الملاحة الجوية بالمطار بشكل طبيعي بعد توقفها لساعات، ولم ترد أي تفاصيل بشأن الاضطرابات التي شهدتها طرابلس والتي أخذت تتكرر مؤخرا في ظل النزاع القائم بين حكومتي دبيبة وباشاغة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. الخارجية الإيرانية تؤكد أن إصرار واشنطن على فرض العقوبات يظهر خبثها إزاء الاتفاق النووي. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في تركيا لأكثر من 17,000 وتواصل عمليات إنقاذ الناجين. والصحة العالمية تقول أن محنة سوريا تفوق التوقعات وعلى دول العالم مساعدتها. شكرا لكم المتابعة والسلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
يا غيرة الله، أما آن أن تغير أعداءك؟ فالصبر عار يا صاحب العصر. أترضى رحى عصهرة الخمر علينا تدار؟ السلام عليك سيدي يا بقية الله، السلام عليك يا سيدي يا صاحب الزمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، أهلا ومرحبا بكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل في فرج مولانا صاحب العصر والزمان، ونحن في خير وعافية، وطابت أوقاتكم، ونقدم لكم برنامج العدل المنتظر. هذا البرنامج المهدوي بمواضيعه المهدوية المهمة. الهدف من هذا البرنامج هو زيادة المعلومات المهدوية والثقافة المهدوية والاطلاع على عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هذه الأبحاث تأتيكم مع ضيفي الكريم الأستاذ في الحوزة العلمية سماحة الشيخ سليم المولوي، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبياكم ووفقنا وإياكم لكل خير.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ على الحضور معنا في سلسلة حلقات برنامج العدل المنتظر. أيها الأحبة، بعد الفاصل نبدأ البحث إن شاء الله. حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأكارم. نبدأ معكم الحوار في هذه الحلقة من برنامج العدل المنتظر. في هذه الحلقة عنوانها الشخصيات التي تستبق عصر الظهور، مع سماحة الشيخ المولوي حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. السؤال: ما هي الشخصيات التي تسبق عصر الظهور، ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أحبتي جزاكم الله خيرا، حقيقة أنه بحثنا في قضية الشخصيات التي تسبق وترافق ظهور الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه، وردت لدينا في الروايات شخصيات استطعنا الحصول عليها من خلال الروايات المتداخلة. فمثلا لدينا شخصية صاحب البرقع، وهي في الرواية عن الشيخ الطوسي في الغيبة في صفحة 470 قال شخصية شيعية، وهي بالحقيقة عراقية الأصل، وهي شخصية منافقة. هذه الشخصية تغدر بالشيعة لصالح السفياني، والرواية تقول أنه عن الإمام الصادق عليه السلام: وكأني أنظر إلى صاحب البرقع، قلت: ومن صاحب البرقع؟ فقال: رجل منكم يقول بقولكم يلبس البرقع فيحوشكم فيعرفكم ولا تعرفونه، فيغمز بكم رجلا رجلا، أما أنه لا يكون إلا ابن بغي. فهذه الشخصية التي سوف تظهر كانت معروفة لديهم ظاهرا، أما إشارة الإمام بأنه لا تعرفونه يعني باطنا، وإلا هو بينهم، فهم يتبعونه ويعرفونه ظاهرا، يتكلمون وهو من الموالين، يظهر نفسه. وبعد ذلك يظهر بعد ظهور السفياني، يظهر بأنه هو من الموالين للسفياني ضد أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام.
أحسنتم. نخوض في الحوار أكثر إن شاء الله حول هذا الموضوع بعد الفاصل سماحة الشيخ. مستمعينا الكرام، نذهب إلى فاصل ثم نعود إن شاء الله سريعا معكم ونكمل الحوار في الشخصيات التي تسبق عصر ظهور الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه.
يا أبا صالح أضنان الغياب، دونك الدنيا عذاب في عذاب، سيدي طالت ليالي الاغتراب، ذاب قلب العاشق الوالي
طيب لك مجددا سماحة الشيخ المولوي، ونكمل الحوار في الشخصيات التي تسبق عصر ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه.
جيد، الآن نأتي إلى شخصية ثانية. يعني نحن تكلمنا عن الشخصيات، منها تؤيد، منها تكون من المعارض، منها تكون من الشخصيات المنافقة. لدينا شخصية المولى، ويعرف بمولى الكوفة. هذه شخصية أيضا شيعية، وهذه شخصية صالحة. هذا يخرج من النجف ويكون من المقاومين لجيش السفياني.
نعم.
وهذا من غير العرب، هذا موالي من الموالين، يمتلك من الوجاهة ويمتلك من المكانة ومن الرمزية ومن المؤهلات ما تؤهله لأن يحشد المؤمنين الموالين المستضعفين من أهل الكوفة. إذن هذا يبدو شخصية لها مكانة ولها عزة ولها اسم، ولها لدرجة أن الناس قد التفت حوله. يقول بأنه يأتي إلى المستضعفين ويحشد بهم ويطلب منهم الثورة ضد السفياني، وقائد السفياني الذي يعرف بصاحب السفياني الذي بينا في الرواية السابقة عندما يقول السفياني وصاحبه، حيث تدور اشتباكات قوية وعنيفة بين الطرفين، لكن قائد الجيش السفياني يتمكن من قتله بالنهاية فيفتك به وبجماعته. نعم، بين ناحية الحيرة وقضاء الكوفة، فتلك المجاميع التي يقودها مولى الكوفة سوف يخسر الحرب مع قائد السفياني.
نعم.
لدينا شخصية ولد الشيخ أو ابن الشيخ. هذا الاسم ورد في رواية يرويها الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو يتحدث عن أن ولد الشيخ سوف يقاتل السفياني قبل وصول اليماني.
نعم،
هذا يظهر ويقاتل قبل ظهور اليماني وقبل ظهور الخراساني في الكوفة، لكنه يقتل أيضا، ويقتل في يوم الأربعاء، وبعد أن يخرج هو يوم الاثنين، يعني في 3 أيام ثورته دامت، يعني الاثنين والثلاثاء، وهو لم يدم طويلا، يقتل في يوم الأربعاء.
نعم.
لدينا شخصية عوف السلمي.
نعم.
هذه شخصية عوف السلمي، هذا الرواية لدينا تقول في البحار جزء 52 صفحة 213، يقول: نعم، حذلم ابن بشير عن الإمام زين العابدين قال: قلت لعلي بن الحسين: صف لي خروج القائم وعرفني. نعم بذلك، قال: وعرفني دلائله وعلاماته. فقال: يكون قبل خروج رجل يقال له عوف السلمي بأرض الجزيرة. أرض الجزيرة ليست جزيرة العربية.
نعم.
أرض الجزيرة هذه جنوب الموصل قريب من تكريت، إلى الآن تسمى بالجزيرة، في بأرض الجزيرة، ويكون مأواه تكريت وقتله بمسجد دمشق، ثم يكون خروج شعيب ابن صالح من سمرقند.
نعم.
ثم يخرج السفياني الملعون من الوادي اليابس وهو ولد عتبة ابن أبي سفيان، فإذا ظهر السفياني اختفى المهدي ثم يخرج بعد ذلك. نعم،
أحسنتم، جزاكم الله ألف خير. أسمح لي أقف عند فاصل وأعود أكمل الحوار إن شاء الله. مستمعينا الأكارم، نذهب إلى فاصل ونعود معكم إن شاء الله.
وأقبل إلينا بوجهك الكريم، واقبل تقربنا إليك، وانظر إلينا نظرة رحيمة، نستكمل بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفها عنا بجودك، واسقنا من حوض جده صلى الله عليه وآله، بكأسه وبيده ريا رويا هنيئا سائغا، لا ظمأ بعده، يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين.
تحية طيبة لكم سماحة الشيخ، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم. هناك شخصية تحدثنا عنها حول شخصية السلمي، من الذي يقتل السلمي؟
أحسنت، مقتله يكون بالحقيقة على يد السفياني بعد أن يظهر ويصل إلى دمشق، لأن هو يحتل العراق ويحتل الكوفة السلمي، ويصل إلى مسجد دمشق. والرواية تشير أنه الرجل يخرج من منطقة الجزيرة وهي جزيرة الموصل، فبعد ذلك لأنه إقامته عندما كانت بتكريت كما تشير الروايات، يقوم بكيان سياسي ويجمع دولة، يخرج عن قيادة السفياني، والسفياني لا يقبل أنه أن يكون هنالك قيادة في تلك الفترة تكون مواتية معه.
نعم.
وضده، وهو يظهر وله من الأعوان، فأيضا هو يقوم بقتله في مسجد دمشق. نعم، ولكن تكون بعد اضطرابات كثيرة بالشام لا تنتهي إلا على يد السفياني، وعندما يظهر السفياني عندها يظهر الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هو يعتقل في تكريت، لأن مركز حكومته تكون تكريت، وبعد اعتقاله من تكريت يؤخذ أسيرا إلى دمشق ويقتل بعد ذلك. أين؟ في دمشق.
نعم.
أيضا لدينا من الشخصيات شخصية الأشمط. شخصية الأشمط هذا سمي بالأشمط لأنه الشيب الذي يخالط شعره ولحيته، يعني شعر سوداء شعر بيضاء، وهو هذا من الخوارج. يبدو أن الخوارج لم ينتهوا بعد.
نعم نعم.
ووجودهم مستمر، وهو وأصحابه. هذا يخرج في رميلة الدسكرة، وهم آخر الخوارج في التاريخ. هذه التذكرة في منطقة يقال لها ديالة، وهي في شمال بغداد في العراق
الآن الموجودة ديالة،
الموجودة الآن. وبعضهم يقول لا، أن التذكرة هي في غرب بغداد، ثم تظهر عليهم علامات الانحراف. أصلاً لا تظهر، يكون من الموالين ومن المدافعين ومن المحاربين، ولكن لا تظهر تلك الانحرافات ولا يظهر ذلك العداء إلا حين القيام المبارك، عندما يظهر الإمام. بعد ذلك يبدأ الإمام بالتمحيص والغربلة، يظهرون من خلال الغربلة، وإلا بالحقيقة هم في داخل المنظومة الموالية للإمام لكنه تعمل ضد الإمام. شخصيات منافقة ومجموعة منافقة بقيادة هذا الذي يعرف بالأشمار. لدينا شخصية المرواني، وهي آخر الشخصيات، وورد في رواية عن الباقر عليه السلام إن الولد العباس والمرواني لوقع، يعني يبدو العداء الأموي والعباسي مستمر.
نعم.
لوقع بقرقيسيا، وهذه الوقع الإمام يقول يشيب فيها الغلام الحزور أو الحزور، يرفع الله عنهم الناصر ويوحي، انظر إلى شدة المعركة، ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض أن اشبعي من لحوم الجبارين. بعد ذلك يخرج السفياني، معركة عظيمة بقرقيسية تكون بين ولد العباس وولد المؤوين المرواني، لأنه المروانيين هم الذين تسلطوا على الحكم بعد الأمويين، فتكون الوقعة عظيمة لدرجة أنه تأكل وتشبع منها وحوش الطير ووحوش الأرض. هذه الرواية في غيبة النعماني في الصفحة 313.
أحسنتم، جزاكم الله خير الجزاء، شكرا جزيلا لكم. أحبتنا مستمعينا الأكارم، بعد الفاصل نعود إليكم.
إلهي قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظني بك. إلهي قد جلس المسيء بين يديك مقرا لك بسوء عمله وراجيا منك الصفح عن زلنه. إلهي قد رفع إليك الظالم كفاي راجيا لما لديك، فلا تخيب برحمتك من فضل. إلهي قد جث العائد إلى المعاصي بين يديك خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. إلهي جاءك العبد الخاطئ فزعا مشفقا ورفع إليك طرفه حذرا.
حياكم الله مستمعينا على كارم، طابت الأوقات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا في عناية الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ما زلنا معكم في هذه الأبحاث المهدوية في برنامج العدل المنتظر. هناك مواضيع ترتبط بالكوفة، مثل هدم جدار مسجد الكوفة، والكوفة عاصمة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وعجل الله تعالى فرجه الشريف، ولماذا اختار الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الكوفة كعاصمة له. الشيخ سليم المولوي معي في الاستوديو، حياكم الله سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم، نكمل الحوار.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. قضية هدم جدار مسجد الكوفة ورد لدينا في روايات عديدة عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، يقول أن هدم حائط مسجد الكوفة مما يلي دار عبد الله بن مسعود، فعند ذلك زوال ملك القوم بني فلان، وعند زواله خروج القائم.
نعم.
هذه الرواية في الإرشاد للشيخ المفيد في الصفحة 360، ولدينا رواية الغيب الطوسي في صفحة 271، يقول أما أن هادمه لا يبني، يعني أنه يقتل قبل إعادة البناء، يهدمه ويبقى مهدوما، لا يبنيه ويقتل بعد ذلك. في الرواية الواردة عن الإمام الصادق عن أبي بصير يقول أن لولد فلان عند مسجدكم لوقعة في يوم عروبة، نعم يقتل فيها 4000 من باب الفيل إلى أصحاب الصابون، يعني منطقة الصابونشية المعروفة.
نعم.
في الكوفة، نعم، وباب الفيل أيضا معروف، فيقتل في هذه المعركة ما يقارب 4000 في الكوفة. الرواية في غيبة الطوسي يقول لا يذهب ملك هؤلاء حتى يستعرض الناس بالكوفة. يعني الناس السفياني ماذا يعرضهم هكذا للقاتل يوم الجمعة، فكأني أنظر إلى رؤوس تندر فيما بين المسجد وأصحاب الصابون. يعني الرواية تحدد المكان الذي سوف تقع فيه هذه المجزرة، مجزرة الكوفة. نعم، لكن مسألة الكوفة لما؟ أنه كيف تكون عاصمة؟ لأنه المعروف أنه المدينة ومقام المدينة، وبعد يخرج الإمام المهدي إلى حرم أمير المؤمنين في الكوفة، بعد أن ماذا يستعمل عليها رجلا من أصحاب عن الإمام الباقر، يقول ويسير نحو الكوفة وينزل على سرير النبي سليمان. هو كثير مهمة هذه، أنه سرير سليمان يكون ماذا، يعني منبر سليمان يكون هو منبر الإمام المهدي. على سرير سليمان عليه السلام، وبيمينه ماذا، يقول عصا موسى، وجليسه من الروح الأمين وعيسى بن مريم، متشحا هو ببرد النبي صلى الله عليه وآله، متقلدا بذي الفقار، ووجهه كدائرة القمر في ليالي كماله، يخرج من بين ثناياه نور كالبرق الساطع، على رأسه تاج من نور. هذه في كتاب الخلاف في الجزء الأول صفحة 495. هذا الذي نحن نقول وارث الأنبياء ووارث الأوصياء.
نعم. نعم.
كل ما لدى الأنبياء بيده. كل ما نعم عند الأوصياء بيده. نعم. المفضل في حديث قال يا سيدي فأين تكون دار المهدي؟ إذن هنا يبين أنه كيف يتخذها عاصبا. أين تكون دار المهدي؟ يقول نعم دار المهدي ومجتمع المؤمنين. قال دار ملكه الكوفة في مجلس حكمه جامعها وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السهلة.
نعم.
يبدو أنه وزارة نعم. المالية تكون أين؟
في
مسجد السهلة. وموضع خلواته يعني درسه وعباداته والذكوات البيض هو بين الغريين يعني بين الكوفة وبين النجف. هذه أيضا الرواية في الخلاف صفحة 495. فقال المفضل يا مولاي كل المؤمنين يكونون بالكوفة؟ يعني هذا كلهم يجتمعون؟
نعم.
يعني يريد أن يقول أنه مركز حكمه يكون كذلك في هذا المكان. يقول قال إي والله لا يبقى مؤمن إلا كان بها أو حواليها وليبلغن مجاله فرس منها أي الفيدرهم. يعني الناس تأتي تسكن في الكوفة إذا أرادت أن تشتري بيتان فحفر الفرس. حافر الفرس قيمته كم؟
نعم
الفيدرهم. يعني هذا لا يريد أن يقول غلاء، لا يقول لأهمية المكان أن تكون بهذا المستوى بأن الناس حتى تدفع هذا المبلغ في سبيل أن تسكن في الكوفة لأنه يتخذها عاصمة. أما نعم. السبب
نعم.
عن النبي أن الله تبارك وتعالى اختار من البلدان أربعة فقال عز وجل والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين. قال وطور سنين هي الكوفة
دطلع.
والرواية عن الرسول
دطلع.
وعن الإمام الصادق قال الكوفة روضة من رياض الجنة فيها قبر نوح وإبراهيم وقبر 300 من النبيين و70 نبيا و600 وهم ماذا وقبر سيد الأوصياء وهو أمير المؤمنين. لذلك أنه الإمام اختار أن تكون الكوفة بيده لا بأمر من الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لكم سماحة الشيخ سليم المولوي على ما تحدثتم به وما تفضلتم بمعلومات قيمة في هذه الحلقة الشخصيات التي تسبق عصر الظهور. شكرا جزيلا لكم. اللقاء يتجدد على حب الإمام المهدي إن شاء الله. مستمعينا الأكارم وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة. اللهم عجل وليك الفرج. تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل. أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
وليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ علينا أن نستشعر بأن أعمالنا تعرض عليه عليه السلام أسبوعيا، وأنه سينظر لها وسيقلب ملف ما نقوم به، وسيفرح عندما يجد عملا صالحا، وسننال بذلك رضاه وثواب إدخال السرور على قلبه، وسيحزنه ما لو رأى غير ذلك معاذ الله. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مرتحان. الأمان الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ونتناول فيه أهم الأحداث والتطورات على الساحة الأمريكية وسياسات ومشاريع أمريكا على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تحمل الدلالات الكافية والمؤشرات والبراهين الدامغة على دنو نهاية نظام الهيمنة والسلطة الأمريكية في العالم وقرب انهيار الشيطان الأكبر، حيث إن المستجدات الأمريكية وما تبعها من أعمال العنف وممارسة العنصرية وكلها مؤشرات لاستياء الشعب الأمريكي ونقطة انطلاق للحرب الأهلية وسقوط النظام الليبرالي في الولايات المتحدة. عنوان الحلقة: مؤشرات انتهاء عصر الهيمنة الأحادية الأمريكية في العالم.
أهلا بكم من جديد أعزائي الكرام. إن التطورات التي حصلت في أمريكا كشفت زيف ادعاء قيادتها في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، إذ قامت القوات الأمنية بممارسة العنف ضد المواطنين متجاهلة حقوق ذوي البشرة السوداء منهم. نعم، إن ضعف الجهاز الصحي الأمريكي في مكافحة كورونا المستجد وممارسة العنصرية وقتل السود والمسافة الطبقية التي يعاني منها المواطنون من مؤشرات أفول أمريكا. وكما تعلمون أيها الأحبة، تسبب مقتل جورج فلويد على يد ضابط شرطة أبيض بطريقة وحشية في غضب بمدينة مينيابوليس، وكانت عائلة جورج فلويد أرادت توجيه اتهامات أكثر صرامة للضابط تذهب إلى حد القتل من الدرجة الأولى، وهي تهمة تتطلب إثبات أن ديريك شوفين كان ينوي قتل جورج فلويد، إلا أن الاتهام من الدرجة الثالثة لا يتضمن نية للقتل وفقا لقانون مينيسوتا، بل فقط يدين الجانية بالتسبب في وفاة شخص ما نتيجة عمل خطير دون اعتبار للحياة البشرية.
أكد الكاتب الكندي المختص بقضايا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وروسيا الدكتور إيرك والبرغ أن الوقت قد حان للحديث عن عالم ما بعد أمريكا، حيث أشار الدكتور والبرغ في مقال له حمل عنوان هزيمة أمريكا في أفغانستان العدالة الإلهية، إلى أنه في هذا المقال كان مهتما بالدرجة الأولى بقضية أفول الولايات المتحدة، لأن أفغانستان هي العلامة على هذه الحقيقة. إن الواقع المشؤوم للإمبريالية هو أنها تقوم بتدمير أي ثقافة تعترض طريقها وتهدف إلى الهيمنة على العالم، ومن ثم فإن الإمبراطوريات السابقة مثل الإمبراطوريتين اليونانية والبريطانية اللتين فعلتا الشيء نفسه بقتلهما الملايين من الناس، لذلك ليس من المستغرب أن تتبع الولايات المتحدة نفس الاستراتيجية تماما. الآن طالبان رغم اختلاط الأمر عليهم في الفصل بين قسوتهم وبين الإسلام، إلا أنهم ما زالوا المنتصرين في أعين العالم، والأمل لقيادة أفغانستان والابتعاد عن عنفهم وقسوتهم.
نعم أعزائي الكرام، وذكر أن الإسلام يعتبر عدوا لأمريكا، بالرغم أن الإسلام ليس عدوا لأحد، أو بالأحرى ليس عدوا لأي نظام سلمي، بل هو عدو الإمبريالية. لذلك فإن الإسلام هو العامل الوحيد الذي يحارب هذه الإمبراطورية السائرة نحو الانهيار والأفول، وهذه علامة على حقبة ما بعد أمريكا. يعتقد الدكتور والبرغ بأن الوقت قد حان للحديث عن عالم ما بعد أمريكا، واعترف بأن أمريكا ما زالت في حالة أفول، ولا توجد إمبراطورية تترك المشهد من تلقاء نفسها أو بسرعة. أعتقد أن الولايات المتحدة تذهب إلى الأفول بشكل أسرع الآن، لأن بعض القوى ثارت على تجاوزاتها المروعة للتكنولوجيا وتدمير العالم والبيئة. أنا لا أستطيع التنبؤ بالوقت المحدد لهذا الأفول، كما أنه لم يظن أحد بأنه بعد انسحاب الولايات المتحدة طالبان تنتصر بين عشية وضحاها، لكنني أعتقد أننا سنعيش في عالم مختلف تماماً بحلول نهاية القرن الحادي والعشرين. لا تزال الولايات المتحدة الأولى في الإنتاج، على الرغم من أن الصين تلحق بالركب وستتفوق عليها قريبا. لا نزال معكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا اللقاء من برنامجكم أفول أمريكا، ونتناول فيه مؤشرات انتهاء عصر الهيمنة الأحادية الأمريكية في العالم.
نعم مستمعينا، وفيما يتعلق بسائر مؤشرات أخرى على تراجع الولايات المتحدة باستثناء أفغانستان وسوريا والعراق، قال الدكتور والبرغ في الإمبراطورية ليس الأمر مجرد قضية اقتصادية، بل هو أيضا قضية سياسية ومن وجهة نظر سياسية. لم يعد الوضع في الولايات المتحدة الأمريكية كما كان قبل 70 عاما. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية شاركت الولايات المتحدة في أكثر من 100 انقلاب بشكل مباشر أو غير مباشر، وقد سعت في هذه الانقلابات للإطاحة بالحكومات المعارضة وغير المتوافقة. وبالطبع لمست إيران هذا الأمر جيدا. بالتأكيد فإن هذه القضايا لا تؤدي إلى خلق ظروف أسوأ فحسب، بل من شأنها أن تؤدي في الواقع إلى ثورة أو انهيار كامل.
لذلك أعزائي المستمعين، إذا نظرنا إلى العالم الثالث والعديد من البلدان، نرى أنها ساحة معركة تودي بحياة الملايين من الناس، وتحظى الثقافة بأهمية كبيرة أيضا. ومن المخيف حقا رؤية التدهور الثقافي وخاصة في الولايات المتحدة، كما شهدت أوروبا أيضا تدهورا ثقافيا من خلال قبول الانحراف الجنسي كأسلوب حياة. وتؤدي هذه القضايا فقط إلى التسريع في عملية الانهيار والأفول. يعتبر الأمريكيون أنفسهم متفوقين على سائر الشعوب الأخرى، كما أن هناك تحيزا عنصريا بين الصينيين أيضا، لكنهم أكثر سلمية من الأمريكيين. وأعتقد أن الجانب الثقافي يظهر بوضوح جلي هذا الأفول.
وصرح الدكتور والبيرغ أن منظمة شنغهاي للتعاون تزداد أهمية، وهي الآن تربط كل أوراسيا وتحل محل المنظمات الأمريكية مثل منظمة حلف شمال الأطلسي الناتو التي تسيطر عليها الولايات المتحدة. هناك أيضا مجموعة بريكس السياسية. ووفقا لتصريحاته فإن أمريكا الوسطى وأمريكا اللاتينية تسيران نحو تحقيق أهدافهما دون سيطرة أمريكية. ومع استمرار انهيار الولايات المتحدة هناك عوامل تدريجية ولكنها صغيرة موجودة في داخل الولايات المتحدة نفسها، وهي مناهضة للإمبريالية. هذه العوامل ستكتسب القوة تدريجيا وستحل في النهاية محل التحيز العنصري الذي نراه اليوم.
وفي ختام حديثنا أعزائي الكرام، تطرق دكتور والبيرغ عن دور الشعوب والأمم في خلق نظام جديد حقيقي، وأشار لقد أظهر انتشار فيروس كورونا مدى ضعف العلاقات الدولية وهشاشتها. منذ ما يقارب 2 عامين كان الناس في الحجر الصحي، لكن لدينا الانترنت ويمكننا عقد مثل هذا المؤتمر الذي تستضيفه إيران. لقد استطاع الانترنت جمع أشخاص من جميع أنحاء العالم للتحدث معا حول المشكلات. لذلك أعتقد أننا يجب أن نأمل بأن يواصل الانترنت لعب هذا الدور. بالطبع تستطيع دول مثل الصين وروسيا وإيران الاستفادة بشكل أفضل من هذه التكنولوجيا، وأنا على ثقة بأن إيران وروسيا والصين ستعقد مثل هذه المؤتمرات بشغف، على الأقل بشكل افتراضي، لجمع الناس معا من أجل الحديث حول المشاكل. وعلينا أن نأمل بالفوز في النهاية. يجب أن نعود إلى نفس الفكرة القائلة بأن الأمة والأسرة هما أساس بناء العالم السياسي في المستقبل.
آمریکا رو به افولش، سنت الهی است، اینا محکومن به اینکه ساقط بشن، محکومن به اینکه اینا افول کنن، زائل بشن از صحنه قدرت جهانی.
وختاما لابد من القول إن مؤشرات الأفول الأمريكي في البنية الداخلية هي عبارة عن المؤشرات الاقتصادية، المؤشرات الاجتماعية، المؤشرات الصحية، المؤشرات السياسية، والمؤشرات العسكرية، المؤشرات الأمنية. أما مؤشرات الأفول في السياسة الخارجية فهي مؤشرات السياسات العامة، المؤشرات في غرب آسيا.
نعم أعزائي الكرام، اعتبر قائد عسكري إيراني اليوم أن هزيمة أمريكا المذلة في أفغانستان مؤشر على سرعة أفولها، وسنأتي إلى دراسة كل واحدة من هذه المؤشرات على حدة في حلقات لاحقة إن شاء الله من هذا البرنامج.
وبقي أن نقول إن الهزيمة المذلة وإخلاء جزء كبير من معداتهم وقواعدهم في المنطقة، وهزيمة الكيان الصهيوني في معركة الأيام الاثني عشر المعروفة بسيف القدس تعد مؤشرات للإسراع في أفول أمريكا. إن دخول أمريكا إلى أفغانستان كان يمثل اعتداء وخلق مأساة هناك، كما كان انسحابها فضيحة، وهذا درس تاريخي، وأينما ذهبت أمريكا تسبب الدمار بدلا من إحلال السلام والأمن.
بهذا وصلنا معكم أعزائي الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أفول أمريكا، وإن شاء الله نلتقيكم في الأسبوع القادم، وكنا فيه حول موضوع مؤشرات انتهاء عصر الهيمنة الأحادية الأمريكية في العالم.
شكرا للاستماع والإصغاء، في أمان الله وحفظه.
فيه الأضالي
أو بعض تجري أو قيد تجري زد بعض تجري يا قيد إبليس
أو بعض تجري أو قيد تجري زد بعض تجري يا قيد إبليس وانسج خليط الشر تبنه أسل حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطه طبيخ الشؤم في
تدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات